بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا الحديث الخامس، وهو يتعلق بهيئة نزول الوحي وما كان يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة في وقته، وأيضا يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي ومحبته له وحرصه على تلقي هذا العلم الإلهي الذي أنزله الله عليه، وعلى المبادرة إلى الخير. وكل ذلك من فوائد هذا الحديث التي سنتعرض لها إن شاء الله. والبخاري رحمه الله حدث به، وهنا جاء الاختصار فقط، فحذف بعض الجمل وسننبه عليها في محلها، لأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، أي في تفسير قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. وابن عباس رضي الله عنهما كان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن، وكان يلقب بترجمان القرآن. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل كلمة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديك. وابن عباس رضي الله عنهما حدث بأمر كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، وقد يكون ذلك قبل مولد ابن عباس أصلا. فابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولكن كما ذكرنا مراسل الصحابة الكرام حجة إجماعا، لأنهم لا يرون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أكبر منهم أو معاصر لهم، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين رواية الصحابي ورواية صحابي آخر. فهذه الآية، هذه الآيات في سورة القيامة، خاطب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحرك به لسانك، أي لا تعجل لسانك بالتحرك، وذلك بالنطق. ويؤخذ من هذا حكم فقهي، وهو أن أقل القراءة حركة اللسان. ثم بعد ذلك: السر والجهر وصفان من أوصاف القراءة. ولهذا رأى كثير من أهل العلم أن السر والجهر من سنن القراءة، فالسر في وقت السر سنة مؤكدة، والجهر في وقت الجهر سنة مؤكدة. ولكن القراءة يحصل القدر الواجب منها بتحريك اللسان، فإذا حصلت حركة اللسان فهذه هي القراءة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي، عندما يسمعه مباشرة يحاول استرجاعه واستذكاره، فيحاول تحريك اللسان به وقراءته، فنهاه الله عن ذلك فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولتعجل به اللام فيها للتعليل، معناه إنما حملك على تحريك اللسان الاستعجال به، فهو كان محبا له ومستعجلا على حفظه، ويخاف أن يتبلت عليه أو أن لا يحفظه، فتعهد الله له بحفظه له وجمعه له في صدره. ونظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال أي قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج أي يرهق ويتعب من شدة التنزيل. والمعالجة بذل الجهد، وهي دائما تؤدي إلى تعب. وعلاج الشيء بذل جهود كبيرة في إصلاحه وتقويمه، علاج المرض بذل جهد في شفائه، ولا يكون ذلك إلا بعناء ووقت. يعالج من التنزيل أي من وقته، والتنزيل مصدر ولكنه يطلق إطلاق اسم العين فيطلق على القرآن، فالقرآن تنزيله، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن يسمى تنزيلا ومن أسمائه التنزيل، ولكن المقصود هنا كان يعالج من التنزيل أي من نزوله عليه، من تنزيله عليه. وهذا يدلنا على أن ما اعتبره بعض أهل التفسير من الفرق بين الإنزال والتنزيل غير دقيق. فبعض أهل التفسير يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فيقولون: الإنزال إنما يكون للكتب التي نزلت دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، والإنزال هذا أقصد الإنزال، والتنزيل هو ما كان بالتدريج شيئا فشيئا، وذلك للقرآن لأن الله نزله بالتدريج في 23 سنة. وقد اعترض المشركون على هذا التنزيل في الوقت الطويل، وأجابهم الله عن ذلك، فقد قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا بمعنى هلا، لولا نزل عليه القرآن معناه هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالكتب السماوية. فالتوراة كتبها الله بيمينه لموسى في الألواح، فسلمت إليه الألواح بشهادة 70 من بني إسرائيل هم خيرتهم في ذلك الوقت، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فسلم الله إليه التوراة في الألواح مكتوبة بيمين الجبار جل جلاله. والإنجيل وغيره من الكتب كالزبور إنما نزل صحفا من عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة. أما القرآن فكان ينزل به جبريل فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالسماع كما ذكرنا البارحة، وإما أن يقذفه في روعه، لأنه نزل به الروح الأمين على قلبك، فنزوله ليس كالنزول الاعتيادي وليس كسماع كلام المخلوقين، بل إنما هو أشد من ذلك وأبلغ، فهذا كلام الله جل جلاله، فينزل على القلب مباشرة دون أن يمر بالأذن قبل ذلك. فلهذا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأجاب الله اعتراض المشركين فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. 3 حكم هي حكمة تنزل تنزيل القرآن في هذه المدد المتطاولة. الحكمة الأولى: ونزلنا، قال الذين كفروا لولا نزل كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يبتلي أنبياءه وخيرته من خلقه بأنواع الابتلاء العظيم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك ابتلى الله أنبياءه بما حدثنا به في كتابه، فابتلى أيوب عليه السلام 18 سنة بالبلاء الشديد، واشتد عليه البلاء وهو صابر محتسب، من شدة معرفته بالله وحيائه منه لم يسأل الله أن يرفع عنه البلاء 18 سنة وهو صابر محتسب. ففقد كل ماله وكل أهله، ولم يبق له إلا زوجته، وكانت تسكنه على طرف قمامة لبني إسرائيل، ليس له بيت ولا فراش ولا لباس، فكانت تعمل عند الناس، فلما علموا أنها زوجة المبتلى امتنعوا من تشغيلها، فلم يبق لها إلا أن تبيع قرون رأسها، فكانت تقطع قرون رأسها لصبايا بني إسرائيل وتبيعها، فلما أصبح رأسها كرأس الأقرع ليس فيه شعر، شعر أيوب بذلك فسألها فأخبرته، فغضب غضبا شديدا وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. والمقصود بذلك التأديب على أنها حلقت، وهذه مثلة لا تحل إذا قصد بها التشويه. وليس معنى هذا أن كل أخذ من شعر النساء لا يجوز، بل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها ما كان فيه زينة، ولا يحل لها أن تفعل ما فيه مثلة أو تشبه بالرجال. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، حتى تصير كالوفرة أي القفة الكبيرة. فهذا دليل على جواز أخذ المرأة من شعرها للزينة، ولكن لا يجوز ذلك لغير الزينة كما كان مثلة أو تشبها. وأما حلاقة ميمونة رضي الله عنها لشعرها فقد كان ذلك تبتلا واجتهادا منها، وقد روى ذلك ابن سعد في الطبقات، ولا يقاس عليها أحد، فهي أم المؤمنين، لا يحل لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ولا توافق ميمونة رضي الله عنها في ذلك، وقد قال جدي رحمة الله عليه روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وهو تبتل وفيها إسوة حسنة لصالحات النسوة، وكان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردتا عزوا لهذا فعزه لمسلمي، وفيه مقنع لكل مسلمي، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيفه. فأيوب لما اشتد به البلاء إلى هذه الدرجة مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، فقال وما ذاك؟ قال ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فسمع أيوب كلامهما فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن شدة حيائه من الله لم يقل فارفع الضر عني، وإنما عرض بذلك فقط. والدعاء 3 أقسام: دعاء بالتصريح، ودعاء بالثناء، ودعاء بالتعريض. 3 أقسام، هذا دعاء الأنبياء. الدعاء بالتصريح كما تقرؤون في أدعية نوح وإبراهيم وسليمان وغير ذلك من الأدعية في القرآن التي فيها التصريح. والدعاء بالتعريض كدعاء أيوب عليه السلام. والدعاء بالثناء أي بالثناء عليه فقط، فإنه دعاء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة فقيل له هذا ثناء لا دعاء، فقال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا بيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقد قص الله علينا قصة أيوب عليه السلام في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، ولكنه في سورة صاد قال ذكرى لأولي الألباب، وفي سورة الأنبياء قال واذكر عبد قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فذكرى لأولي الألباب هذا من المعقول، لأن أولي الألباب معناه أصحاب العقول، هم الذين تنفعهم الذكرى ويفكرون فيها. لكن ذكرى للعابدين، ما وجه اختصاص العابدين بالذكرى؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ذكرى للعابدين أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فالعابدون شأنهم عند الله عظيم، ف فلا يبتليهم لهوانهم عليه، وإنما يبتليهم رفعا لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وتثبيتا لهم على ما هم عليه من الحق. فلذلك يحتاج الأنبياء إلى تثبيت، وتثبيتهم منه ما ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء السابقين ومما ابتلوا به، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قص الله عليه قصص الأنبياء السابقين تثبيتاً له على ما يبقى من المحن الشديدة، ولذلك أنزل عليه سورة هود وفيها قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى وهارون. ثم بعد ذلك قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلذلك قال: لنثبت به فؤادك، هذه الحكمة الأولى. ورتلناه ترتيلا، معناه هذا القرآن جعله الله محفوظا في الصدور. ولذلك جاء في وصف هذه الأمة في الإنجيل: أناجيلها في صدورها. أناجيلها أي مصاحفها وقرآنها في صدورها، فهو محفوظ في الصدور. فلو أنه نزل دفعة واحدة لشق على الناس حفظه كذلك، وهم أميون، أمة أمية. والصحابة الكرام رضي الله عنهم يسر الله لهم حفظ القرآن بسبب نزوله، فينزل مع الأحداث فيحفظونه، ويسهل عليهم حفظه لقلة ما ينزل، فينزل شيء فيزدادون إيمانا ويقينا، كما بين الله ذلك في كتابه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكانوا يستبشرون بنزول أي شيء من القرآن، لأنه زيادة في قدر ما يؤمنون به، وزيادة في علمهم، وزيادة في البيان والتفصيل لدينهم الذي أحبوه وضحوا من أجله. فكانوا يفرحون بالقرآن، وقد شرع الله ذلك الفرح وأمر به، فقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في سورة يونس. وتفسيرها: قل بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا. وفي رواية رويس عن يعقوب: فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعه الناس من عرض الدنيا. فالفرح بالقرآن مشروع، وبالسنة بما يزداد الإنسان به علما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله أن نفرح بذلك، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورتلناه ترتيلا، هذا الترتيل هو في نزوله وترتيبه، وهو مقتضى لأن يكون ذلك درجات. فترتيب النزول يختلف عن ترتيب المصحف وترتيب القراءة، وذلك لما يحصل من النسخ والتبديل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ذلك كله داخله الترتيل. ويطلق الترتيل أيضا على إتقان قراءته وتجويدها، فقد أمرنا الله بذلك فقال: ورتل القرآن ترتيلا. لكن في هذه الآية نسب ذلك إلى نفسه فقال: ورتلناه ترتيلا، مما يدل دلالة قاطعة على أن القرآن كلام الله جل جلاله، وأنه رتله ترتيلا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الحكمة الثالثة، وهي مجادلة الكفرة أعداء الله من أهل الكتاب والمشركين، فإن الله علم أنهم سيجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشياطين يوحون إليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الآية من سورة الأنعام، سبب نزولها أن يهود أهل المدينة لما جاءوا إلى مكة قالوا للمشركين: تعالوا نلهمكم حجة تجادلون بها محمدا، إنه حرم أكل الميتات وأباح ما ذبحه هو، والميتات في زعم اليهود أن الله ذبحها بشمشار، شمشار أو شمشير من ذهب، شمشار هو المنشار، يسمى الشمشار والمنشار ويسمى الشمشير أيضا، بشمشير من ذهب، فحرم عليكم ما ذبح الله بشمشير من ذهب وأحل لكم ما ذبحه وبيده، فجاءوا ليجادلوه بذلك، فسبقتهم سورة الأنعام وقد نزلت دفعة واحدة، وفيها يقول الله تعالى: وإن الشياطين، وهم اليهود هنا هم شياطين الإنس، إن الشياطين هذا من أسماء اليهود الشياطين، فهم شياطين، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وهم المشركون، فهم أولياء الشياطين، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلذلك كان نزول القرآن بالتدريج رداً على ما يأتون به من الشبهات وما يعرضونه من الأسئلة، كلما سألوا سؤالاً وجدوا الجواب قد سبقهم به جبريل، فلذلك قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلذلك كان يعالج من التنزيل شدة. هنا الإخوة الذين بين أيديهم فتح الباري الحافظ بن حجر، حصل خطأ، والأسمة لله وحده، والحافظ بن حجر كما تعلمون قدره ومعرفته بالحديث وإتقانه وحفظه، لكن حصل خطأ هنا في فتح الباري، وهو أنه قال مما شرحها على أنها مما يعالج من التنزيل شدة، وليس ذلك في أي رواية من روايات الصحيح، كان يعالج من التنزيل شدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، هذه التي فيها مما، ومما معناه كثيرا ما، لفظة مما معناه كان كثيرا ما يحرك شفتيه من شدة التنزيل. وهذا معروف في أساليب العرب، ومنه قول الشاعر: وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. وإنا لمما معناه كثيرا ما، نضرب الكبش أي القائد الكتيبة ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. كان مما يحرك شفتيه، معناه كثيرا ما يحرك شفتيه، وذلك للقراءة. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك. المختصر حذف هذه الجملة هنا لأنها تتعلق بالتابعي وهو سعيد بن جبير، ولم يذكره، وإنما حذف الإسناد إلى ابن عباس وهو الصحابي، فلذلك لم يقل، لم يذكر الحديث كما ساقه البخاري في الصحيح. البخاري قال: قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فابن عباس حدث أصحابه بهذا الحديث، وأراد أن يفهموا الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك بها شفتيه كالذي يقرأ سرا، فالذي يقرأ بالإسرار يرى الناس حركة فمه، حركة اللسان وحركة شفتيه، فكان ابن عباس يحرك شفتيه لذلك. وسعيد بن المسيب وهو الراوي عن ابن عباس أيضا حرك شفتيه كما رأى ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب تحريك شفتيه لا تحرك به، أي بالوحي وهو القرآن، لا تحرك به لسانك، لأن تحريك الشفتين مستلزم إذا كان قراءة مستلزم لتحريك اللسان، فلا يقصد تحريك الشفتين وحدهما، بل يقصد القراءة السرية التي تستلزم حركة الشفتين وحركة اللسان وحركة الحنك أيضا، لأن الحنك لا بد أن يتحرك في حال القراءة. فلذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، هذا تعهد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال جمعه لك في صدرك، وفي رواية في الصحيح قال جمعه لك صدرك، على أن الأمر قد قضي وأن القرآن جمعه لك صدرك. والرواية الأخرى إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك، فهذا تعهد الله به، تعهد بجمع القرآن بكل قراءاته وبكل معانيه وبكل دلالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. وتقرأه معناه إن علينا جمعه وقرآنه، فسر وقرآنه بقوله وتقرأه، وتقرأه تفسير لقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه معناه إن علينا أن تقرأه، وكذلك قراءة كل من يقرأه بعد ذلك فهي داخلة في هذا التعهد الإلهي بقراءة القرآن، ولا يزال محفوظا حتى يرفعه الله إليه، منه بدأ وإليه يعود، ويوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف في ليلة واحدة، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وذلك بمحو القرآن في آخر الزمان من الصحف من المصاحف والصدور. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه على لسان جبريل وهو الذي يبلغه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قرآنه ما معناها؟ فسرها ابن عباس قال فاستمع له وأنصت، فاتبع قرآنه اتبعه، أتبع أذنك قرآنه، فالأذن تسمع اللفظ وتنقله إلى القلب، فلذلك كان هذا يسمى اتباعا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا تعهد من الله أيضا ببيانه بعد ذلك، وهو تفسيره وبيان ما أشكل من معانيه، ثم إن علينا بيانه، وهذا البيان يشمل بيان المجمل وبيان المشكل وبيان المتشابه. فالمجمل ما كان فيه خفاء في الدلالة يمكن أن يعرف بنص آخر أو بدلالة اللغة أو نحو ذلك، والمشكل ما كان فيه خفاء من جهة العقل وإنما يذهب ذلك بالنقل، كالجمع بين آيات مختلفة كقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فيقال ما التساؤل المنفي وما التساؤل المثبت، فيجاب ذلك باختلاف التوقيت، فالتساؤل المنفي إنما يكون عند وقت النفخ في الصور، فوقت النفخ في الصور لا يلتفت أحد إلى أحد ولا يسأل أحد أحدا من شدة الهول، يوم تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد الاستقرار في الجنة والنار فإنهم يتساءلون حينئذ، فالوقت مختلف الزمان مختلف. ومثل ذلك أيضا الجمع من وجه آخر كقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالجمع بين الهداية المنفية والهداية المثبتة اختلاف النوع، فالهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية إرشاد وهداية توفيق، فهداية الإرشاد هي إقامة الحجة وهذه مثبتة، فالقدرة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية إرشاد، وهي التي في قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه هداية إرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى. أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، فهذه لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، فمن أراد الله هدايته أخذ بناصيته إلى الخير، ومن لم يرد الله هدايته لا يمكن أن يهديه أحد ولو رأى كل الحجج، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءته آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالهداية ليست قناعة عقلية كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يجعل عقله حكما على كل شيء، على الوحي وعلى العلم وعلى السابقين وعلى الآخرين وعلى كل شيء، وهذا غاية الضلال. فالهداية والإيمان نور من عند الله يقذفه في قلب من شاء من عباده. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور، أيكم يملك هذا النور؟ هل يملكه بشر؟ لا يملكه أي أحد إلا الله جل جلاله. نور يقذفه الله بقلب من شاء، فمن قذفه الله بقلبه اهتدى ولو كان أشد الناس كفرا وضلالا، لا يستطيع أن يتأخر لحظة واحدة إذا جاء هذا النور من عند الله فيدخل في الإسلام، كإسلام عمر بن الخطاب وإسلام من أسلم من صناديد قريش. إنما كان ذلك عناية ربانية ونورا إلهيا قذفه الله بقلوبهم، لم يجادلهم أحد ولم يجلس معهم لتركيب الأشكال ولا لإظهار المعجزات، وإنما كان ذلك نورا من الله قذفه بقلوبهم فأسلموا. وكثير من الذين رأوا الآيات ورأوا المعجزات لم يسلموا. وبنو إسرائيل كما تعلمون شاهدوا انفلاق البحر عندما ضربه موسى فكان كل فرق كالطود العظيم، وشاهدوا طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وشاهدوا إغراق فرعون وجنوده عندما التطم عليهم البحر، وخرجوا من يمشون فمروا بقوم يعبدون أصناما فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. معناه أن الله لم يهدهم وقد شاهدوا المعجزات. نتق الله الجبل فوق رؤوسهم، وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ومع ذلك لم يؤمنوا، وآذوا موسى أنواع الأذية حتى قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلذلك كان بيان القرآن إذن إما بيانا للمجمل وإما بيانا للمشكل وإما بيانا للمتشابه. ما معنى بيان المتشابه؟ المتشابه ما تعلق بالمستقبل، ما تعلق بالخبر عن مستقبل، هذا بيانه يأتي بالتدريج في الزمن وليس بالضرورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينكشف في كل زمان شيء من متشابه القرآن لم يكن بيناً للماضي. من أوائل من اكتشف الناس من ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الإجماع وحجيته، إجماع الأمة حجة. ما دليله؟ لم يكن الإجماع موجوداً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً، لأن الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. أما في حياته فلا اعتبار للإجماع، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وهذا الدليل من السنة وليس من الإجماع. وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا فائدة في الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العبرة بقوله هو وفعله وبيانه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موته عرف الإجماع. قد كان هذا متشابها في آية سورة النساء، وهي قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكانت من المتشابه لأنها تتعلق بالمستقبل لم تنكشف بعد. لكن عندما حصل الإجماع جاء الشافعي بدليله من هذه الآية، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير إجماعهم. فإجماع المؤمنين مخالفه وناقضه متوعد بالنار نعوذ بالله. يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فزال التشابه عن هذه الآية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال نشهد زوال التشابه، لأن الله قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم بتأويله. فيأتي تأويله بالتدريج. كثير من الآيات والأحاديث التي كان معناها خفيا في وقت من الأوقات يتضح معناها مع الوقت. ما يحصل من تقارب الزمان جاء في الحديث. انظروا إلى تقارب الزمان الآن. ما يحصل من انتزاع البركة من أوقات الناس، انظروا إليه في أيامكم هذه وقارنوها بما مضى من أعمارهم. وصول الخبر من مشرق الأرض ومغربها، انظروا إليه الآن. أن تحدث الرجل فخذه أو قبضته مقبضه صوته بما أحدث أهله. انظروا إلى الهواتف الآن وغيرها من الوسائل، وسائل الاتصال. قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. امتن الله في هذه السورة، وهي سورة النعم، سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله امتن بكثير من أنواع النعم التي لا تحصى فيها علينا، ومنها المراكب. فامتن الله علينا بالسفن المواخر في البحار، وامتن علينا ببهيمة الأنعام، وامتن علينا بالدواب، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال بعد ذلك: ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه سيخلق في المستقبل من أنواع المراكب ما لا تعلمون في ذلك الوقت. وهذا المخلوق ليس من جنس الأحياء، بل هو من الجمادات، كما نرى الآن في السيارات والطائرات والمركبات الفضائية وغيرها، هذه كلها جمادات. فلذلك يأتي الإشكال: كيف تهتدي هذه؟ فالخيل والبغال والحمير وبهيمة الأنعام تهتدي بأعينها، والسفن قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن هذه الجمادات الأخرى كيف تهتدي؟ قال: وعلى الله قصد السبيل. معناه أنه سيخلق لها ما تهتدي به. وقد شاهدنا الآن الرادارات التي تهتدي بها هذه الطائرات في ظلمات الجو، وتهتدي بها المراكب الفضائية في الفضاء الخارجي. فلذلك قال: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، ومنها أي من السبل ما هو جائر، أي أعوج دائما. من السبل ما هو معوج دائما. ما هو؟ كل الطرق، كل الخطوط الجوية معوجة كلها. ومن المستحيل أن تقلع طائرة في خط مستقيم، فلو بقيت في خط مستقيم لابتعدت عن الأرض كثيرا، لأن الأرض بيضاوية، كلما ابتعدت هي كلما نزلت الأرض عنها. وكذلك الأرض حتى في العرض
لو ذهبت إلى الشمال أو الجنوب لا بد أن يكون فيها الاقتناء والإعوجاج في سيرها، فالخطوط الجوية كلها معوجة. فلذلك قال: ومنها جائر.
لم يكن هذا معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد أسلافنا، وإنما زال عنه التشابه اليوم فعرفناه نحن ولم يعرفه من قبلنا. وهذا يدلنا على أن هذا القرآن منزل لكل من بلغ، وأن أهل كل بلد وأهل كل زمان ينبغي أن يتطلعوا لحظهم من فهمه وأن يفهموا منه ما لم يفهمه من سبقهم. ولذلك في تاريخ الأمة لم يغني تفسير في عصر من العصور عن أن يأتي بعده من يفسر. من أقدم التفاسير التي وصلت إلينا اليوم مثلا تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وتفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. وبعد ذلك تفاسير كثيرة جدا، أهل كل بلد لهم تفاسيرهم، وأهل كل قرن لهم تفاسيرهم، ولا يغني بعضها عن بعض، كل يرزقه الله ما لم يرزق من قبله. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين، فهي أرزاق والله يقسمها كما يشاء بين خلقه. فلذلك تعهد الله ببيان ما خفي من هذا القرآن، سواء كان من مجمله أو من مشكله أو من متشابهه. فلذلك قال: ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، معناه بعد نزول هذه الآية، إذا أتاه جبريل معناه بالقرآن وقت تنزله استمع. وقد أشرت إلى أن بعض أهل التفسير فرق بين الإنزال والنزول، وذلك اعتمادا على آية سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل المقام. فهنا قال نزل عليك الكتاب، وهناك قال أنزل. وقالوا أنزل الفرقان، أي أنزله إلى سماء الدنيا جملة. ولكن الواقع أن التنزيل والإنزال معناهما واحد بالنسبة للقرآن، ودليل ذلك اختلاف القراء. فاعتماد ابن كثير رحمه الله وغيره على أفعل بدل فعل في اللفظ نزل في القرآن كله دليل على أن الإنزال والتنزيل لا فرق بينهما. فقرأه، فإذا انطلق جبريل معناه رجع من حيث أتى، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرأ ذلك المنزل عليه كما قرأه، أي كما قرأه جبريل دون تغيير ولا تحريف، وذلك بضمان الله وتعهده. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما ذكرنا من الناحية الفقهية، أن أقل القراءة ما كان بحركة اللسان، فلا يجزئه الصلاة غير ذلك ولا يعتبر قراءة. ومنها شدة القرآن، وهذه الشدة باقية فيه، وهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، فلا بد من مراجعته ومذاكرته. ومنها كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا تشريع للحرص على العلم وطلبه والمبادرة إلى حفظه ومراجعته. كذلك أن القرآن متلقى من الأفواه، فجبريل هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن الله قال: علمه شديد القوى ذو مرة. ذو مرة معناه ذو قوة، هو شديد القوى ومع ذلك ذو مرة. فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. وما يتمحل به بعض المجيزين في القراءات، يقولون يذكرون الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، ثم يقولون إلى اللوح المحفوظ عن القلم عن رب العزة. لا داعي لمثل هذا، جبريل أرسله الله بالوحي فنزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كون جبريل تلقاه عن اللوح المحفوظ ما في شيء يدل على ذلك، لا من قرآن ولا من سنة، وكون اللوح تلقاه عن القلم أيضا ليس شيء من ذلك نصا، فلا نحتاج إلى هذا. والمجيزون يتجوزون في مثل هذا، كان ينبغي أن يقتصروا على هذا القدر، فهو كاف. إذا بلغ الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، لا شك ولا ريب، فلا نحتاج إلى رفع أكثر من ذلك. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر رواية النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وذكر رواية جبريل له، فرواية النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ذكرها الله في سورة الحاقة، فقال: وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فهذه رواية النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وإنه لقول رسول كريم، وبين أنه ليس من قول نفسه، ليس من عند نفسه، وإنما قال تنزيل من رب العالمين. ورواية جبريل للقرآن بينها الله في سورة التكوير في قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. فجبريل عليه السلام روى القرآن وأثبت الله روايته له، فقال: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والدليل على أن المقصود هنا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جبريل، لأنه قال: وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم يا رسول صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون. الحديث السادس قال: وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه روايتان، الرواية التي قرأناها والرواية الأخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولا فرق بين الروايتين، بين رواية أجود ما يكون في رمضان أو أجود ما يكون في رمضان. فابن عباس رضي الله عنهما بين أمرا من حال النبي صلى الله عليه وسلم قد شهده، فليس هذا مما رواه عن غيره، بل قد شهده وحضره. وذلك تأثير الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مؤلف من ثلاث عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. وهذه العناصر الثلاثة جاء الدين خطابا لها. فالإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام هو خطابه للبدن، والإحسان هو خطابه للروح. وهذه العناصر الثلاثة هي مصلحة العناصر الثلاثة أيضا، فلا مصلحة للعقل في غير الإيمان، ولا مصلحة للبدن في غير الإسلام باجتناب النواهي وامتثال الأوامر، ولا مصلحة للروح بغير الإحسان وإحسان المعاملة مع الله والأدب معه والإخلاص له. فإذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن الترابط بينها قائم، وأن هذه العناصر فيها ترابط. فالتأثير الروحي ينعكس على السلوك. فالبخيل بخله ليس راجعا إلى تقويمه لأمر الدنيا فقط، بل هو راجع إلى صفته هو، ولذلك يبخل بما ليس له وبما لا ينفعه. والجواد جوده كذلك راجع إلى روحه وليس راجعا إلى وفرة المال، لأن الجواد يجود والمال قليل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجود مع الإقتار من الثلاث الخاصة بالمؤمنين. فلذلك كان تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي شديدا، فيتأثر به في روحانياته، ومن ذلك جوده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، رباه الله على ذلك وعلمه، فإن الله قال له في تعليمه للأخلاق والقيم في سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دربه الله على الاعتدال والوسطية في الأمر، فنهاه عن التبذير وهو إتلاف المال في غير طائل، ونهاه عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهاه عن بسط اليد كل البسط أن يعطي كل ما لديه، ونهاه عن البخل وهو قبض اليد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي بالبخل. البخيل كأن يده مغلولة إلى عنقه لا يستطيع أن يعطي شيئا، فنهاه عن البخل ونهاه عن الإسراف والتبذير، والحد الوسط بينهما هو المأمور به. ولذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بين ذلك اسم الإشارة هنا كما تعلمون للمهرد ذلك، والمذكور أمران، ولكن هذا من أساليب القرآن، يأتي باسم الإشارة الذي هو للمهرد في الإشارة إلى الاثنين إذا قصد الوسط بينهما، وذلك مثل قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ذلك اسم إشارة للمهرد، والذي سبق اثنان فارض وبكر، لكن المقصود الوسط بينهما. ومثل ذلك قوله تعالى:
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
لم يقل بين ذينك وهما أمران، أنه قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك، المقصود الحد الوسط، وهذا يدل على شرف الوسطية في الأمر والاعتدال فيه، وأن الإفراط لا خير فيه وأن التفريط لا خير فيه، وأن الحد الوسط بينهما هو المطلوب. وكذلك هنا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. كان بين ذلك أي بين ذينك وهما الإسراف والإقتار، كان بين ذلك قواما. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وقد عرف الجود منه من شمائله وأخلاقه في الجاهلية قبل نزول الوحي إليه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، لأن هذا الذي دربه الله عليه، قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وهو الوعد أن يعدهم أنه إذا فتح الله له يعطيهم، وقد كان يعد ويفعل. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول ما بدأ به خلافته إنجاز عيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة ناداه أبو بكر فأنجز له العيدة التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس لما فتح الله عليه غنائم هوازن وكانت هائلة، كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله. فألجأه الأعراب وهم يسألونه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه،
فقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة لعمل لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس في كل الظروف وفي كل الأوقات في حال اليسر وفي حال العسر وفي حال الكبر وقبل ذلك قبل نزول الوحي وبعده أجود الناس. والجود صفة حميدة يمدح بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يتميز عن غيره، والسبب الوحي. وهذا وجه علاقة هذا الحديث بالباب، لأن الكتاب الذي نحن فيه ما هو؟ كتاب الوحي. فالوحي مؤثر عليه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان يكون اسم كان ضميرا مستترا إذا قلت وكان أجود، لأن الخبر هو المصدر، وإذا قلت كان أجود ما يكون فأجود هي اسم كان، وحينئذ يمكن أن تكون كان تامة. كان أجود ما يكون في رمضان، فهم يعرفون أنه يزيد جوده في رمضان. والسبب ما هو؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فجبريل كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن كاملا كل ليلة. ولكن في السنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين في كل ليلة، فعرف هو أن ذلك مشعر بدنو أجله وبختم الوحي إليه. قال ابن عباس حين يلقاه جبريل، وليس المقصود أن وقت جوده من رمضان هو وقت رقي جبريل فقط، بل المقصود رمضان كله وقت جود له، ورمضان هو وقت اللقي، يلقاه جبريل في رمضان. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهذه المدارسة إما أن يكون المعنى أن يسمع جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، أو العكس أن يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفاعلة، والمفاعلة تدل على الاشتراك، فدل ذلك على أن كل واحد منهما يقرأ، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل، هذا الذي يسمى مدارسة. وإلا لو كان جبريل هو الذي يقرأ وحده لقال فيدرسه القرآن ولم يقل يدارسه. هذا الفرق بين المفاعلة التي تدل على الاشتراك وبين غيرها من الأفعال. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المدارسة أجود بالخير في رمضان كله، أجود بالخير من الريح المرسلة، والخير المال الحلال، والمقصود بكل ما يسأل من الريح المرسلة. وذلك أن العرب كانوا يقولون فلان بار الريح فغلبها، أي كان يباريها في الجود، فلان يباري الريح أي في جوده وسخائه، وكانوا يشبهونه أيضا بسرعة موج البحر، فيشبهون الجواد بالبحر أو بالنهر، كما شبه النابغة جود النعمان بالفرات، قال فما الفرات إذا جاشت غواربه تلقي غواربه العبرين بالزبد يوما بأجود منه في ضلائلة ولا يحول عطاء الأمس دون غد. فذلك لجوده شبه بالبحر. وهذا الحديث يؤخذ منه مزية الجود، أن الجود مزية وصفة حميدة، ويؤخذ منه أن تلك الصفة قد اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما سبق من عمره وما لحق، ويؤخذ منه تفاضل الجود وأن مستوياته متفاوتة، ويؤخذ منه تأثير الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسيته وفي شأنه. ونستمع الآن إلى الأذان، والسلام عليكم. الحديث السابع، وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه بركب من قريش كانوا تجارا بالشام، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب لي فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ أو قال: فبماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه أو أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب أو حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم أو بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتششمت لقاءه ولغسلت عن قدميه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه أو عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدبعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: فقال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور أو ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفاً أو أسقفاً على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور أو ابن الناطور: وكان هرقل حزاءً ينظر في النجوم، فقال, إن فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة ملك الختان، إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، أو أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، ألا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسأل وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا الرجل. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل.
هذه القصة بكاملها ختم بها البخاري كتاب الوحي، كتاب بدء الوحي، وذلك لما فيها من أول نزول الوحي واتباع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الإسلام، وبعض الصفات التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وهو أثبت الناس فيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أخبره، أي أخبر ابن عباس، أن هرقل، وهرقل ملك الروم، وهو ملك أرض تركيا الآن، هي التي كانت تسمى أرض الروم، ومدينة هرقل التي في الحديث هي اسطنبول الآن، أن هرقل وكل من تولى ملك الرومي يسمى لقبه قيصر، فالقياصرة ملوك الرومي وملوك الروسي، فالروم والروس ملوكهم يسمون بالقياصرة، وبينهما تلك العلاقة القديمة. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: وكيف ترجي الروم والروس هدمها وذا الطعن آساس لها ودعائم. أن هرقل أرسل إليه بركب، أرسل إليه أي إلى أبي سفيان بركب، أي وأبو سفيان بركب من قريش، وقريش هذه القبيلة التي شرفها الله بأن جعل منها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحرم. وقد اختلف هل هم ذرية فهر بن مالك بن النضر أو هم ذرية النضر جميعا، والذي يترجح أنهم ذرية فهر بن مالك بن النضر، وأن ذرية النضر ممن سواهم لا يعدون من قريش، ولذلك قبائل قريش 12 قبيلة. كانوا تجارا بالشام، أي هذا الركب مهمتهم هنالك في الشام، كانوا تجارا، وفي لفظ كانوا تجارا، والتجار جمع تاجر،
والتجار جمع تجر، والتجر مصدر ولكنه يطلق على الرجل التاجر، كما يقال زيد صوم ورجل عدل، عدل مصدر ولكن يوصف بها الرجل لشدة تمكن صفة العدالة فيه. فكذلك التاجر إذا تمكنت فيه صفة التجارة يسمى تجرا. ولذلك قال زهير بن أبي سلمى: وإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، تجار جمع تجر، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عاهد فيها على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش كانت من ذي القعدة في العام السادس من الهجرة إلى رمضان من العام الثامن من الهجرة، فلم تبلغ سنتين وإنما كانت سنة وأشهرا. فهذه المدة هي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عاهد على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش حين كتب سهيل بن عمرو الصلح، حين صالحه سهيل بن عمرو وكتبه علي بن أبي طالب الحديبية. فأتوه أي أتوه هرقل وهم بإيلياء، أي وقت مجيئهم له هو بإيلياء أي مدينة القدس، وهي مدينة بيت المقدس تسمى إيلياء وتسمى إيلياء بالقصر. فدعاهم في مجلسه أي دعا هرقل هذا الوفد من قريش من التجار في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم أولا الدعوة الأولى يمكن أن تكون ضيافة أو استقبالا، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ منهم الخبر فدعاهم الدعوة الثانية المؤكدة فدعا بالترجمان، والترجمان هو المترجم الذي يبلغ عن الناس. وسيأتينا قريبا في حديث أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، أي يبلغ كلام ابن عباس للناس. والترجمان هنا المقصود به الذي يبلغ الناس من لغة إلى لغة أخرى، معناه أتى بشخص يعرف العربية ويعرف لغة الروم وهي البيزنطية، فيبلغ قريش كلام هرقل ويبلغ هرقل كلام قريش بترجمة. وهذا إطلاق للترجمان معروف، ومنه قول أبي الطيب المتنبي: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير ومنطق الجن، ومع ذلك يقول: مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. وكما ذكرنا فيه الترجمان والترجمان، ومن ذلك قول الشاعر: نعم بدمعه ترجماني أتى بها في ترجمانه فترجماني بالترجمان. فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ سأل هرقل وفد قريش: أيكم أقرب نسبا يلصق نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أنا أقربهم. قال أبو سفيان: أنا أقربهم. فأبو سفيان أبوه حرب، وهو ابن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فالأب الرابع يجمعهما. فقال: أدنوه مني. قال هرقل: أدنوه مني، وذلك ليشاهد قسمات وجهه عند حديثه حتى يعرف هل هو صادق أو كاذب، وليشاهد أيضا تأثره بالكلام، فالأسئلة المحرجة في وقت التحقيق يتبين بها صدق المحدث أو كذبه، ويشاهد ذلك في عينيه أيضا، فالاضطراب الذي يحصل والتعرق وأيضا اضطراب العينين يدل على أن الإنسان غير مقتنع بما يقول. فهرقل أراد أن يدني أبا سفيان حتى يلاحظ صدقه أو كذبه عن كذبه، فقال: أدنوه مني.
وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي قل لأصحابه، إني سائل هذا وهو أبو سفيان عن هذا الرجل، فإن كذب إن كذبني فكذبوه. والمفروض أن يكون وفد قريش مع أبي سفيان، وأن يكون كلامهم مصدقا لكلامه مطلقا، ولكن هذا الموقف الذي وضعهم فيه جعل أبا سفيان يستحي أن يأثروا عليه كذبا. فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء، معناه أن أبا سفيان كان يستحي من الكذب، لأن الكذب وصف ذميم ولا يتصف به ذو الشرف والسيادة، فلا يمكن أن يكون السيد كذابا. وكان أبو سفيان سيدهم، فقال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي أن يرموه عني ويتحدثوا به للعرب أني كذبت، لكذبت عليه لشدة عداوته له إذ ذاك. ثم كان أول ما سألني، أول سؤال هي 12 سؤالا، وجاء إليه 12 سؤالا، هي أسئلة التحقيق، أسئلة التحقيق مع أبي سفيان كانت 12 سؤالا. أول سؤال قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، هو شريف النسب فينا، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن عدد بن الهميسة بن قيدار بن نابت بن حمل بن ناحور بن أرغو بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن فالق بن شالخ بن أرفخشد بن متوشرخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن جارد بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم عليه السلام، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير إلى آخر النسب، وأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي أيضا في هذا النسب، وأم أمه برة بنت عبد العزى بن عبد الدار بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة. وهكذا نسبه هو في قريش الحقيقة ذو نسب، لأنه لم يبقى بطن من بطون قريش إلا وله فيه خؤولة مشرفة، وهو في وسطهم وخيارهم، فلذلك قال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قبله؟ سأله: هل دعا أحد النبوة من قبله منكم؟ هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان في آبائه من ملك لم يكن في مكة ملك؟ وقريش كانت في الجاهلية تجتمع فقط على خدمة الحجيج وسدانة البيت، وقد جعل الله لهم الأمن بالبيت الحرام، وجعل لهم الرزق من التجارة حين آلفهم رحلة الشتاء والصيف، ولذلك امتن عليهم بالقرآن بذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واختصت قريش بذلك عن قبائل بني عمومتها من قبائل العرب، ولذلك يقول الشاعر في بني أسد: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إله، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا، وقد خابت بنو أسد وقد جاعت بنو أسد وخاب. فهذا الفرق بينهم وبين قريش. فلم يدعي أحد الملك فيهم من قبل، وكان هرقل قد أرسل رجلا من قريش ليأخذ له الملك في مكة، فجاء ودعا إلى نفسه وأتى بمال يوزعه على الناس، فأعلن قريش كلمتهم المشهورة: ألا إن قريشا لقاح لا تملك، لقاح لا تملك. اللقاح يرسلها أهلها ولا يريحونها إلى المراحل، فقريش كذلك لقاح لا تملك. ورواية الأخرى: هل كان من آبائه من ملك، أي من ملك مكة أو ملك العرب؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوهم أم ضعفاؤهم؟ أشراف الناس وهذه الطبقة الجاهلية التي كان الناس فيها يدعون الشرف بالمال والأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا الذي سأله عنه أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم، قلت ضعفاؤهم، فأغلب الذين آمنوا في البداية هم من الضعفاء، إما من الشباب الصغار في السن الذين لم يتمكنوا لوجود آبائهم، وإما من الفقراء وطبقة العمال كعبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم على الناس، وخباب بن الأرت وكان حدادا، وهكذا. فهؤلاء هم السابقون الأولون الذين اختارهم الله وشرفهم ومحى بهم طبية الجاهلية وتفاخرها، فمحى الله ذلك بأن شرف هؤلاء القوم الذين اختارهم الله لأن يكونوا أول من أسلم: بلال بن رباح وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأمثالهم. فهؤلاء شرفهم الله تشريفا دينيا يقضي على كل ما كان أهل الجاهلية يفخرون به من الأنساب والأموال والمكان الاجتماعي. قلت بالضعفاء، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ هل يزيد أتباع هذا الدين أم ينقصون؟ فزيادتهم معناه أن يدخل عدد جديد في الدين، وهذا الدين أمره مثل فلق الصبح، يأتي الصبح في البداية يشك الناس هل طلع الفجر أم لا، ثم لا يزداد إلا اتضاحا وانتشارا، فهذا أمر الدين، ولا يزال كذلك حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. بسم الله. قلت بل يزيدون، قال: فهل يزيد؟ بس كمل الجملة حتى ناس. قلت بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هذا السؤال هو عبارة عن السؤال الأول بصورة أخرى، والقضاة يعرفون هذا، يسألون سؤالا ثم يعيدون صياغته بصياغة مختلفة، فكذلك هرقل أعاد هذا السؤال بصياغة أخرى، وهي قوله: أيزيدنا أم ينقصون؟ فأعاده بصيغة أخرى فقال: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهو يمكن أن يرتد لا سخطة لدينه كما حصل لصهر أبي سفيان وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبيد الله بن جحش، كان أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، ولكن الله لم يختره لهذا الدين ولم يثبته عليه، فزلت قدمه فارتد عن الإسلام، لكن لم يرتد سخطة لدينه، ليس لديه أي ملحوظة على هذا الدين، فلذلك قال: يرتد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تأثرون عليه كذبا تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. فهو معروف في الجاهلية بصدقه وأمانته وعفافه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، لم يكن يغدروا الأنبياء كلهم كذلك. والغدر وصف ذميم وهو من صفات المنافقين، ولذلك سيأتينا قريبا في كتاب الإيمان: ثلاث من كن فيه، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. وكذلك حديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقلت: لا. ونحن منه في مدة هذه استطاع أن يدخل فيها استدراكا فقط، نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، لأنهم قد عاهدوه عهد الحديبية على 10 سنين، وغدروا قريش هم الذين غدروا، لأنه عندما أكمل الصلح نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يدخل في عهد محمد وعقده فليفعل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها فليفعل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد وعقده، وتواثبت بنو بكر بن كنانة فقالوا: نحن في عهد قريش وعقده. وكان بين كنانة وخزاعة حرب، فقريش ساعدوا بني بكر على بني خزاعة، فجاء عمرو بن سالم يشكوهم أنهم نقضوا العهد، وكان مشركا إذ ذاك،
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. وهو يشير إلى حلف خزاعة مع عبد المطلب، وهذا الحلف كان مؤكدا، وفيه أن اليد قالوا: الهدم الهدم والدم الدم، ونحن يد واحدة ما بل بحر صوفة وما أن حراء مكانه. فلذلك قال: حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. وذلك إشارة إلى خؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذيل، وله أربع أمهات من هذيل. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، لا يقصد بالإسلام دخول في الإسلام، وإنما المقصود الدخول تحت الطاعة والعهد. فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل السيف اسمه صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أقل وأذل عدد، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبت لديه قدر قريش. فلذلك قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. الكلمة هنا بمعنى الجملة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منا وننال منه. فقد قتل من قيرة قريش وصناديدهم يوم بدر 70، وأسر منهم 70، وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيرة أهل الأرض يوم أحد 70 أيضا. فلذلك قال: الحرب بيننا وبينه سجال، والسجال معناه الدلاء، السجل الدلو، فيأتي دلو فيما له ويأتي دلو للطرف الآخر. فكانت الآبار لا تتحمل إلا دلوا واحدة، فتنزع دلو لأحد الطرفين وتنزع دلو للطرف الآخر، فهذا الذي يسمى سجالا. ومنه الحديث الاستسقاء: قط قطا سجلا، سجلا معناه يأتي منه مهلة من الغيث ثم ينقطع حتى يرتاح الناس وثم يأتي بعد ذلك. فلذلك قال: الحرب بيننا وبينه سجال، لا ندري، الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فبماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، يدعوهم إلى التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، وذلك الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها، ويأمرنا بالصلاة، وهذا الذي فرض إذ ذاك قبل الهجرة، والصدق في القول والعفاف أي ترك المحرمات المذكورة، والصلة صلة الأرحام. وقد ذكرنا البارحة قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحمة، فقد كان يدعوهم إلى الصلة. ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة.